بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم يا غريب يا مظلوم كربلاء. فأظلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشير. فاصطلى الجمعان نار الحرب في يوم عسير. واستدارت في رحى الهيجا أنصار الحسين بأبي أقمار تم في هبوط وصعود. طلعت من فلك المجد وغابت فاللحود. سعدت بالذابح بالذبح والذابح من بعض السعود. كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين؟ نعم. التفت الإمام إلى أصحابه لما جاءتهم السهام، قال: هذه رسل القوم إليكم، فقوموا إلى الموت يا كرام. فاقتتلوا بين يدي الحسين عليه السلام من جل الغبار إلا عن 50 صريع منهم. فنادى الحسين عليه السلام: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ويا لهذا الرمح بفادة تثنى وهذا للنشاب بصدر إله رن. ويالي وهذا الخيل صدر رضرضن. يا ولا بقت الحرب منهم من هي مخبير. ويلي هوايا وما بين من من قطعة وريدة والله وقع راسه وبين الطارت يده وبين مشبح برمية شديدة وهذا وذاك صار لأن الشواب مكور. نادى الحسين وقلة ناصرا كأني بالعقيلة تنظر إلى أبي عبد الله وحيدا فريدا ونادت خويا وما لك معين وقومك على الغبرة وقومك على الغبرة مطاعين أنا مني أنا أجيب المرتضى منين عن كربلا يا بغبت ويا أين فزعة وفرد فزعة على حسين يطلبون ثار بدر وإحنا يا أين وخذوا ثارهم واحد بسبعين يا اي والله وخذوا ثارهم واحد يا بس يا بعد انما الامر والحكم لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة واضح بأن الله سبحانه وتعالى يدعو العباد أن يقيموا هذه العلاقة بينه وبينه وهو الدعاء، هذه الشعيرة المباركة التي ندب لها في غير موقع من القرآن الكريم وأيضا الأخبار المتضافرة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته في تعلم هذه الثقافة الدعاء التي تعتبر هي حالة مخاطبة وحديث مع الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الليلة الحديث سوف يكون بشكل مختصر إن شاء الله حول هذا الدعاء المروي عن مولانا السجاد سلام الله عليه في الصحيفة السجادية والمعروف بدعاء مكارم الأخلاق، ووقف التأمل عند هذا الدعاء العظيم. ولكن عندنا مقدمة يجدر بنا أن نقف عليها. أولا إخواني، الدعاء المأثور عن أهل البيت عليهم السلام، يوجد عندنا طبعا العلماء صنفوا أبوابا فيما يتعلق بالدعاء وهو تراث كثير وألفت فيه كتب عدة فيما يتعلق بتراثهم في هذه المادة الدعاء. ونجد أن الأدعية المأثور عن أهل البيت عليهم السلام تأخذ طابعا خاصا، يعني فقط لا يلوح في ظاهرها فقط الضراعة إلى الله، إنما استخدمت كمادة أيضا تعليمية. يعني الإمام سلام الله عليه أو بعض الأئمة عليهم السلام ضمنوا الأدعية مجموعة من التعاليم والمعارف حتى أصبحت تحت اهتمام بعض العلماء في دراستها. يعني بعض الأدعية تدرس، شوف مثلا عالم كبير جليل عنده شرح مثلا لدعاء السحر على سبيل المثال، لما ينطوي عليه هذا الدعاء من معاني وأبعاد كثيرة. إذن ما أصبح الدعاء عند أهل البيت عليهم السلام فقط هو ضراعة، وإن كان العنوان العام هو هذا الضراعة إلى الله والخضوع بين يدي الله وطلب الحوائج والمسكنة والذل بين يديه وغيره من الشؤون وحالة فزع إليه عز وجل، لكن الأئمة عليهم السلام لعله الداعي لتضمين الأدعية هذه المضامين لأن الدعاء هي حالة من الانكسار بين يدي الله، وكأنما الجانب العاطفي فيها فيه استعداد لأن يتلقى تعاليم من خلال هذه العبادة المباركة التي تعتبر الدعاء عندنا. بل تأتي روايات تقول أن الدعاء يعتبر مخ للعبادة أو مخ العبادة كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والروايات تندب إلى مزاولة هذه المادة إلى درجة وارد عندنا بأن الله يحب العبد الدعاء. لاحظ الدعاء يعني الذي يكثر الدعاء، يكثر من الدعاء. والأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالنصوص العبادية مو فقط مادة الدعاء، يعني حتى عندنا الزيارات، الزيارات تحوي مضامين، ولذلك اعتبرت الزيارات والأدعية مدروسة مدرسة مفتوحة على مصراعيها. يمكنك مثلا تراجع بعض النصوص المتعلقة بالزيارة، شوف تتلون في مواضيعها، يعني تحتوي مواضيع عدة، جانب عقدي، جانب فقهي، جانب أخلاقي، جانب اجتماعي، جانب نفسي، جانب روحي. تلك الأدعية تتضمن هذه الأبعاد الكثيرة المتسعة. الجانب الآخر، نحن نريد أن نتعلم ثقافة الدعاء واقعا، يعني لازم ثقافة الدعاء تشيع بيننا، يعني ما يصير أئمتنا عليهم السلام تركوا أن هذا التراث الضخم ثم قليل منا ممن يستفيد من هذه النصوص. هذه الصحيفة السجادية التي رويت عن مولانا السجاد سلام الله كم فيها من العلوم، واقعا يعني تحتاج أيضا إلى أن الإنسان يعير اهتمام وانتباه إلى هذه المادة. ثقافة الدعاء هي ثقافة أنبياء، الأنبياء كانوا يكثرون من الدعاء، كانوا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا دائما في حالة مخاطبة مع الله، ذل بين يدي الله. هذه الحالة الروحية فعلا نحتاجها شبابنا هذه اليوم أو هذه الأيام، بناتنا هذه الأيام مع هذه الضغوط الموجودة في عصرنا. أنا قريت بعض المصادر تذكر بأن الحالات النفسية كثرت، الأمراض النفسية كثرت. أحد الأطباء في الجانب النفسي أنا سمعته يقول كثير يراجعون عندهم اكتئاب، حالات الاكتئاب كثرت في مجتمعنا، الحالات النفسية التي يكون فيها الإنسان في أسوأ حالاته قد تصل إلى الجنون والعياذ بالله. والغريب هذا الدكتور أنا جلست معه يقول يأتينا إلى العيادة شخصيات مرموقة، يعني عليها عناوين علمية وناس مرموقة في المجتمع يتعاطون أدوية في الجانب النفسي، مرضى نفسيا، وهذا طبعا يسترعي الاهتمام والانتباه. لماذا انتشرت تلك الأمراض النفسية؟ جانب كبير في أمن الناس، الإنسان يتدهور نفسيا بسبب التدهور الروحي، الفراغ الروحي، ضغوط الحياة، والدعاء يرطب هذه الحالة الروحية. الإنسان يحتاج إلى هذا النوع من اللين والرقة عندما يقف بين يدي الله أو يجلس في جوف الليل بين يدي الله ويبكي في حالة انكسار وذل. لا شك هذه تعالج كثير من الحالات والضغوط التي توجد عند، يعني كأنما الدعاء يعتبر تنفيس أيضا، لأنه يعرض حالة على الله، ينفس، يخرج ما في قلبه، يخرج ما في صدره، يبوح بما في قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء أيضا نريد نتعلم ونشجع على ثقافة الدعاء. فقدنا تلك المجامع، يعني كانوا يجتمعون الشباب مثلا ليالي الجمعة في قراءة دعاء كميل. أين هذه الأنشطة المباركة؟ ليش انتهت هذه الأنشطة المباركة؟ أنا أذكر في حقبة من الحقب نشطت هذه الفكرة، بحيث يجلسون جماعة في ليالي الجمعة يقرؤون دعاء كميل. أحد المفكرين يقول شبابنا يحتاجون هذه الأيام إلى ثلاثة عناصر. العنصر الأول جلسات بكاء تفريغ هذه الشحنة العاطفية، وجلسات دعاء إشباع الجانب الروحي، وجلسات عطاء تغذية للفكر. وحقيقة هذه نقاط جدا مهمة تحتاج إلى محاضرات. نعود إلى أصل الموضوع. الدعاء أيها الإخوة الكرام له آداب وله مقدمات، لأنه يعتبر خطاب مع الله، وهذا يعتبر تفضل من الله عز وجل أن منحنا أن نخاطبه، نتكلم مع الله سبحانه وتعالى. لاحظ مثلا حتى إحنا مثلا العلماء، الشخصيات، الوزراء، الملوك، يعني الحديث معهم محدود، وحتى إذا جيت تخاطبه لازم تتخذ إجراءات ومقدمات وغيرها آدابية. وكيف يعني هذه الحالة التي تكون مثلا لما إنسان يريد يلتقي بإنسان مثلا عظيم، لاحظ. لكن الله عز وجل جعل الباب مفتوح في كل وقت، تستطيع أن تتحدث مع الله في أي وقت، مضطجع على فراشك، أنت على في سيارتك مثلا تقود السيارة، في طريق سفر، مستقبل القبلة، غير مستقبل القبلة، على طهارة، على غير طهارة. بإمكانك أن تدعو الله في أي مكان وفي أي زمان وعلى أي حال، وهو جبار السماوات والأرض، أتاح لنا هذا النوع من الخطاب سبحانه وتعالى مع عظمته عز وجل. إذن الدعاء في بدئه يعتبر منحة من الله وتكرم منه، إذ أتاح المجال لنا أن نتحدث معه بشكل مفتوح. ولكن الأئمة عليهم السلام ما تركونا، بحيث احنا ايضا علينا ان نتعلم آداب الحديث مع الله سبحانه وتعالى، وهذه حالة تخصصية. يعني آداب التحدث مع الله يحتاج الى انسان خبير وعنده قدرة على ان يعلم الناس كيف نتأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني لما تريد تدعو الله لابد ترجع إلى مختص يعلمك كيف تدعو، لأنه قد يكون مثلا أنت ما تعرف الألفاظ اللائقة، مع أنه يتقبل من عباده، ما في مانع يتقبل أي كلام تقوله بأي لغة على أي حال، هذا مفتوح. لكن احنا نتكلم من شأن المؤمن أن يترقى في معارفه، وأعلى تلك المعارف أدب الحديث مع الله سبحانه وتعالى. أنت ما تريد ماذا يكون خطابك أفضل لياقة، على أعلى لياقة، طبيعي يكون أنت إنسان تبحث عن هذا، يكون هذا اهتمامك. إذن الأئمة عليهم السلام علمونا كيف تكون الآداب. يذكر في طي الروايات أن يكون الإنسان عند دعائه أن يكون على طهارة، أن يكون مستقبل القبلة، أن يكون بعد صلاة، أن يقدم الصدقة، يعني هذه الآداب، أن يتنظف يعني يلبس أفضل ثيابه، يتجمل، يتعطر إذا أراد أن يجثو بين يدي الله لحاجة سبحانه وتعالى. وهناك شؤون من المقدمات تعتبر مسائل قلبية متعلقة بالقلب، على الإنسان أن يضمر عليها في قلبه، لابد أن يعتقدها. الأول ما هو؟ قبل أن تدعو يجب أن تؤمن بعدل الله، لأن قد الحالة اللي أنت فيها والاضطراب اللي أنت فيه يخليك تشك، تقول أنا بعد شو اللي خلاني تجيني هذه الحالة، كأنما تقول أنا ما أستاهل، سويت. لا، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. إذا لابد أن تؤمن بعدل الله. إذا آمنا بعدل الله سبحانه وتعالى معناه أن العادل لا يظلم. هل العادل يظلم؟ والعدل يعتبر صفة ذاتية لله، العدل هي ذاته عز وجل. إذا تعتقد حين الدعاء، هذه عقيدة لابد تكون في قلبك، أن تعتقد أن الله عادل، إذا تشك في عدله معناته تقول أن الله ظالم، وأي دعاء يسمع من شخص يعتقد بأن الله ظالم، إذا ما هناك تمامية.
هذا الجانب القلبي لابد أن يتوفر عندنا، أن الله عادل لا يظلم أحد، والحالة التي أنت فيها ليست لها علاقة بالظلم، بل بالعكس لها علاقة بالعدل. الحالة القلبية الثانية قبل الدعاء أن تعتقد أن الله حكيم، يعني الحكيم هو الذي لا يفعل عبثا. قد يقول إنسان مثلا أنا ليش أصابني مثل هذه الحالة، وهذه تكون كثيرا، حتى بعض يؤثر عن بعضهم مما يسمون بالمفكرين تنسب إليهم هذه الأقوال، وهذه أيضا ظهرت حتى في ثقافتنا العامة على صورة أمثال شعبية وغيرها، فيها سوء أدب عظيم مع الله سبحانه وتعالى وشير إليها. مثلا سألوا بعض هالمفكرين، ما نريد نجيب أسماء بعد، قالوا له كيف تصف العدل في العالم؟ يقول أنت شلون تشوف العدل في العالم؟ هو كان أصلع ولحيته كثة، قال كرأسي ولحيتي، وفرة في الإنتاج وسوء في التوزيع. طبعا هذا إذا كان ينسب للخلق معقول، لكن أنت منوب تنطلق القضية إلى الخالق، تقول مثلا أنا أشوف كيف هذا المفكر والعاقل والعبقري ما إلى قيمة، وذاك الإنسان اللي ما يسوى كذا يكون لمثلا الصدارة، وها يصير عندنا مثل هذه النزاعات في أنفسنا أحيانا، التصورات تصير عندنا. الأمثال اللي عليها مثلا يعطي مثلا الحلق للي ما له ذان، هذا ما يخاطب الله، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني كأنما تقول للرب أنت لست حكيم. إذن في الصدارة قبل الدعاء كمسألة قلبية حتى يكون الدعاء فيه تمامية تام في مقدماته، وإذا كانت المقدمات تامة تكون الآثار على وفقها، أيضا تكون إن شاء الله النتائج طيبة. أن تعتقد أن الله حكيم لا يفعل عبثا، وأن الحالة التي أنت فيها كانت بمقتضى الحكمة، مقتضى حكمة سبحانه وتعالى أن يكون الأمر وفق ما أنت فيه، حتى قال أمير المؤمنين ذلك الذي عنده يقين مطلق، قال لو كشف لي لما اخترت، لو كشف لكم لما اخترتم إلا الواقع. يعني أن الحكمة الإلهية مقتضاها بأن يكون العبد في أنسب الحالات له، أنسب حالة تصلح لك هي هذه. أمير المؤمنين وين كلام اللي يتكلم عن يقين المطلق؟ يقول سلام الله عليه لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني عندي الموجود عند الله سبحانه وتعالى وحالي واحد، هذا الواقع الموجود عند الله والذي انطبع علي في حياتي يعتبر بمقتضى حكمته، متولد عن حكمته سبحانه وتعالى. إذن العدل نعتقد بعدله ونعتقد بحكمته. الثالث وهو خطير جدا، البعض قد يدعو وعند نوع من الشك يأتي به الشيطان، معقول هالقضية بتصير؟ شلون؟ يقول هذا مرض السرطان، قالوا له أعاذكم الله منتشر في بدنه، وجاي يدعو عنده يأس، معقول يعني أنا بطيء؟ يعني إيش معنى هذا؟ معناته شك في قدرة الله، سلبت من الله القدرة، وهذا يعتبر من الإشكاليات الكبيرة عندنا عندما نريد أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، بحيث كيف تتهم الله في قدرته؟ إذا لابد أن يكون عندك جزم أن الله قادر، إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يقدر أن يرفع هذه العلة، يرفع هذا المرض، وثقافتنا القرآنية تعتبر أكبر دليل على ذلك، ولعلي في بعض الليالي سوف أطرح موضوع من هذا القبيل، أنه تعزيز الثقة عندنا في الله. ارجع إلى القرآن، شوف الأنبياء كيف جعلهم الله نماذج للخلق، كيف يصيرون في حالات، في أضيق الحالات وأصعب الأمور يأتي الفرج ما شاء الله، لأنهم اعتمدوا على رب قدير. إذن من الآداب القلبية مع الله عندما نريد أن ندعوه أن نعتقد بأنه قادر على كل شيء، يعني يقضي حوائجنا، يقضي، يرفع همومنا، يشافي مرضانا، يرفع ما بنا من أساء، ولعله سبب أو من الأسباب التي تؤدي إلى عدم استجابة الدعاء قد يكون ما موجود تمامية في هذه المسائل القلبية، لابد يكون القلب صافي من هذه الناحية. إذن نختم هذه النقطة بحيث من آداب الدعاء القلبية أن يكون عندك إيمان بعدل الله أنه لا يظلم، وإيمان بحكمته أنه لا يفعل عبثا، وإيمان بقدرته أنه على كل شيء قدير. الأئمة عليهم السلام يتدرجون معنا أكثر في مقام التفصيل في مشروع الدعاء، نسميه الدعاء مشروع، يحق أن يسمى واقعا مشروع، هو مشروع في واقع الحال. يجي الإمام يتدرج معي يقول لا، ذات الدعاء نص الدعاء له آداب، إذا تريد تدعو الله الخطاب له خصوصية، والكلمات تختار وتنتخب، التدرج في الدعاء هناك تدرج منطقي وسوف أعرض له إن شاء الله، وأجعل شواهد من بعض المطالب من دعاء المكارم كما وعدناكم أيها الإخوة الكرام. نص الدعاء ضروري بحيث أعرف كيف يخاطب الرب، لكن أحط قضية بين قوسين، الله يتقبل من عباده ما يقولون بأي لسان، ولو أنه للفقهاء حديث بأنه إذا أراد أن يدعو الإنسان في قنوت الصلاة وأراد أن ينشئ لنفسه دعاء، يعني من عنده بيقول دعاء، يقولون يأتي بصيغة الجمع، اللهم ارحمنا، اغفر لنا، تب علينا، اعفو عنا، إذا أراد أن ينشئ لنفسه. والفقهاء يقولون الأولى، يعني استحبابا، الأولى أن يلتزم بالمأثور، يعني بما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، لأنهم يعلمون كيف يخاطب الرب. جهة اختصاص عندهم الإمكانية والعلم يعلمون الناس كيف نخاطب الله عز وجل. وذاك يوم الأيام نأتي بهذه القصة في كثير من المناسبات، أنه جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا إعرابي لي ماشية بالصحراء ولست متفرغا لهذه الأدعية الطوال، علمني شيء مختصر أدعو به وأسأل حاجتي يستجاب ويقبل مني. قال له النبي نعم، يوجد شيء مختصر إذا قلته بعد الصلاة تسأل حاجتك. قال ما هو يا رسول الله؟ قال إذا صليت فقل اللهم أنت ربي وأنا عبدك ثم اسأل حاجتك، بمعنى الحديث. قال بس هذا يكفي؟ قال نعم يكفي. راح الأعرابي. بعد فترة هبط جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام أنه الألفاظ لابد أن تكون لائقة مع الله عز وجل، ولكن الله يتقبل من عباده، ولكن مطلوب من المؤمن أن يرقي من مستوى ثقافته بارتباطه بأهل البيت عليهم السلام، يعلموه الأدلة على مرضات الله، زيارة الجامعة العظيمة. نزل جبريل على رسول الله كما يقول هذا الخبر، فقال يا رسول الله إن الأعراب الذي علمته الدعاء كلما قرأه تضطرب الملائكة في السماء لقبح ما يقول. يقول كلام قبيح. النبي قال علي بالإعرابي، شوف وين هذا تجيبه، جابوا لعبة فتشوا عنه جابوا للنبي صلى الله عليه وآله. النبي بكل أدب صلى الله عليه وآله التفت إليه قال ما صنعت بالدعاء؟ الدعاء اللي علمناك سويت؟ قال هذا أنا مواظب عليه يا رسول الله، دائما هذا أنا أقرأه. قال ماذا تقول؟ قال هذه إذا خلصت من الصلاة أقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا قلب يعني المسألة. قال للنبي لا، إنما أنت ربي وأنا عبدك. كرر عليه النبي لين حفظ وتعلم هذا. راح هبط جبريل مرة ثانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول إن الله ينظر إلى قلبه وليس إلى لسان. الله ما يبي لسان، يبي شنه؟ يبي قلب. لكن هالكلمة قد يقول إيه والله بعد خلاص ما دام الله ينظر إلى قلبي ولساني يلا خلنا نخربط، لا يعني يصير أعراب. معقول يعني هالمنبر والحسين وهالتضحيات وهذه الدماء اللي سالت والأئمة عليهم السلام خزنة لعلمه ومستودعا لحكمته نصير أعراب؟ يعني ترضون أن احنا نصير أعراب أو لا نترقى في معارفنا؟ كل إنسان يترقى في معارفه. إذن أعود، إذن ضمن الدعاء، نص الدعاء، الأئمة عليهم السلام علمونا كيف إذا أردت أن تدعو الله عز وجل تتدرج. يجي الإمام الرضا عليه السلام يقول إذا أردت أن تدعو الله فأكثر الثناء عليه. هذا واحد الآن توضأ وتطيب وصارت أموره مرتبة واستقبل القبلة وقدم الصدقة، وإجا الآن شنه يريد يدعو، توسل إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو. أولا تكثر الثناء على الله، ولابد من الثناء عليه سبحانه وتعالى لأنه الجبار الرب العظيم. تقول سبحانك يا رب لا إله إلا أنت، ما أعظم قدرتك، أنت على كل شيء قدير. يوجد عندنا نصوص كيف العبد يثني على ربه، مو على طول يطب طبابة عطني وسولي وفعلي، لا، مقدمات تثني على الله عز وجل للثناء. أنت الآن لما تريد مثلا تكتب خطاب حق ملك على طول سولنا وفعل، يا صاحب كذا الجلالة، يا صاحب العظمة، يا صاحب الكرم كذا، وبعدين تذكر حاجتك الله عز وجل أولى بذلك. فإذا أردت أن تدعو أولا أكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى، وبعد الثناء عليه تصلي على محمد وآل محمد. لأن الله عز وجل لا يستمع إلى دعاء لا يفتتح بالصلاة عليهم، لأن الله عز وجل هؤلاء وسيلة، لأنه أيضا في الدعاء لابد يدخل عندنا عنصر الوسيلة، تتوسل إلى الله، يعني تضع تلك الواسطة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ليتوسل بها العباد إليه. فإذا صليت عليهم عليهم السلام بعد ذلك ادعو لإخوانك المؤمنين، تبدأ أولا بإخوانك المؤمنين. اللهم شافي مرضى المؤمنين والمؤمن من قلدون الدعاء، اللهم اقضي حوائجهم، سهل أمورهم. إن كان أسماء وناس حملوك الدعاء تدعو لهم. عندنا روايات تقول المؤمن كيف يرتقي بأخلاقيات الإيمانية، يبدأ بالدعاء أولا للذين ظلموا. إذا يعرف ناس ظالمين يشتمون مثلا يكرهون، يقول اللهم اغفر لهم، اللهم اعفو عنهم، ما يدر وما يخالف، المؤمن يعفو عن المؤمن. إذا يدعو لإخوانه أولا من المؤمنين، لأنه توجد عندنا رواية تقول نبي من الأنبياء جاءه رجل قال يا نبي الله أدعو فلا يستجاب، قال بعد أنا ما أدري اللي يحجب دعاك، لأن حواجب الدعاء كثيرة، معاصي، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم. عندنا روايات تقول هناك جماعة لا يستجاب لهم دعوة، مو دعاء، دعوة واحدة ما تستجاب، قاطع الرحم، عاق العاق لوالديه. وتذكر مسائل الذين يحجب عنهم الدعاء ولا يستجاب لهم. قال للنبي أنا ما أعرف شنه السبب اللي جعل الله لا يستجيب، هبط عليه الوحي قال قل لهذا الإنسان أنه يدعو لنفسه ولا يدعو لإخوانه من المؤمنين، يعني ما يشرك إخوانه في الدعاء. ولذلك إحنا في آدابنا أيها الإخوة الكرام مو بس نشرك الناس من المؤمنين في دعائنا، الإمام الحجة يدخل، فاطمة الزهرة تدخل، مو لأنهم يحتاجون إلى دعائنا، لا، إنما بذلك نحن نتقرب إلى هذه الهياكل القدسية. كيف تسوي لك أنت مكان عندهم إذا أعطيت اهتمام أيها الإخوة الكرام؟ ليالي القدر، ليالي الجمع، ليالي النصف من شعبان، زرت الحسين، أول ما تقدم المهدي نيابة عن مولاي الحجة وعن محمد وآله وعن أصحابهم وعن شيعتهم كافة، وكل ما كثرت الثواب يزيد، نعم، كل ما كان العدد، وعن العلماء العاملين وعن 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 مراجعنا وعن، وتدعو لجيراننا وإخواننا ومن وجب حقه علينا ومن قلدنا الدعاء ومن ظلمناه أو ظلمنا ومن آذانا أو آذينا. ها هو المؤمن. إذا يدعو لإخوانه من المؤمنين، ثم بعد ذلك يدعو لنفسه وليعرض حاجته، يعرض عليه اللي يريد يقول الله. ثم بعد ذلك يختم بالصلاة على محمد وآل محمد. يستحب لو أن يختم بالصدقة، والصدقة تحتاج إلى لفت نظر واقعا، لأن الأصل في الصدقة إخواني مدخل موضوع في موضوع بس للفائدة، الصدقة أنه في الأصل عند الفقهاء والروايات أيضا بأن تعطى الفقير مباشرة. الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا جاءك فقير، بمعنى الحديث، أعطه الصدقة واسأله أن يدعو، يدعو لك لقضاء حاجتك التي تريد، فإنه يستجاب له في غيره وقد لا يستجاب له في حق نفسه. وفعلا هذا مجرب، إذا جيت فقير عطى وقل له ادعو، إذا كان فقير طبعا مو واحد صار التسول مهنة، لا فقير فقير ينطبق عليه عنوان الفقر. الأصل في الصدقة أنك تعطيها الفقير مباشرة، زين، يترتب عليها الأثر أنها تدفع البلاء، يستشفى بها المرضى، يقضى بها الحوائج، لكن حاط لك علبة في البيت وتجمع فيها صدقات، هل هذه شرعا تسمى صدق؟ لا، هذه فلوسك تقدر تتصرف فيها. هناك حالة أخرى كحل شرعي، أنك تأخذ وكالة عن الفقير بعزل الصدق، تعزلها وبعد ذلك تعطي للفقراء وتوزع على الفقراء اللي انت تعرفهم. أما اللي يجمع في هذه العلبة ما ينطبق عليه عنوان صدقة، الصدقة لابد تعطى للفقير أو عندك وكالة عن الفقير، أو ترتبط بوكيل مرجعك. هو عادة الوكلاء المراجع يأخذون وكالة عن الفقراء، تقول له بس ذلي في عزل الصدقة، بس هالكلمة هذه، تقول له ذلي في عزل الصدقة، إذا قال لك أنت مأذون في عزل الصدقة انتهى. وخدمة خدمة لكم أيها الإخوة الكرام، أنا مأذون بأن أأذن في قضية عزل الصدقة، فأنتم مأذونون، عيالكم زوجاتكم قربة إلى الله تعالى. الآن الصدقة إذا عزلت بالإذن من وكيل المتوكل عن الفقير، يعني ليش؟ إيش معنى هالمعنى؟ إما تعطيه هو مباشرة أو لا واحد وكيل عنه، يعني ذاك يقبض عن الفقير، ذاك يقبض عن الفقير، مثل لما تقول والله هذا وكيلي، بعد إذا أعطيت أعطيت، هذا المقدار يكفي. يقول الفقهاء يترتب فيها الأثر. مشكلتكم اللي موجودين إن شاء الله انحلت، أنتم أذوني إن شاء الله بالعزل حسب الأذن الموجود، نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك لنا ولكم. نعود إلى أصل الحديث. إذن الدعاء، يعني مضمون الدعاء أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يثني عليه، ثم الصلاة عليهم عليهم السلام، ثم يدعو الإخوان من المؤمنين والمؤمنات، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة، والأفضل يختم بالصدق. إذن عندنا هذا التدرج الموضوعي في مقام المخاطبة مع الله يقتضي هذه الحالات. أجي إلى دعاء المكارم وصلوا على محمد وآل محمد. لا بأس بالثاني والثالث.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
عندنا مسألة في قبل الدخول إلى دعاء المكارم، الأدعية النوعية، يعني لما الإنسان مثلا يدعو خاصة في وقت الفضائل، لما يكون عند الحسين أو عند الحائر الحسيني أو عند الكعبة أو في يوم عرفة أو في ليلة الجمعة أو في مأتم الحسين أو في مكان شريف، إذا أراد يدعو هناك أدعية نوعية. إخواني أدعية لا يبدأ بالزوجة والوظيفة والسيارة والبيت والدين، ما يخالف، اسأل من الله ما تشاء، ولكن هناك أدعية ذات طابع نوعي، دائما إذا أراد أن يدعو يجعل لها الأولوية، يعني كل مرة يدعو يدعو بها. شنه؟ الثبات على الدين، الثبات على الدين. يا الله يا رحمن مولانا الصادق، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. شايفين الناس واجد كانوا ما شاء الله استفادت الناس منهم، ولكن بعد ذلك خرجوا، انقلبوا على أعقابهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بطبيعة الحال الإنسان قد يكون على دين الله متبع لأهل البيت عليهم السلام، لكن بعد قد يخرج ينحرف، أعاذنا الله وإياكم. إذن الثبات على الدين يعتبر من الأدعية النوعية. من الأدعية النوعية أن يفقهك الله في دينه، الفقاهة في الدين. إذا أراد الله بامرئ خيرا فقهه في الدين، يكون عندك ثقافة دينية، تعرف الحلال تعرف الحرام، شلون تجيب اللقمة الحلال لعيالك، كيف تتعامل مع زوجتك، زوجتك إلها حقوق واجبة نفقة، النفقة العيال غير ذلك. هذه الشؤون. الإنسان اللي عنده ثقافة دينية لا يرتكب الحرام، يعني نسبة ارتكاب المحرم في حقه قد تكون نادرة إن لم تكن ممتنعة، زين؟ لكن إذا كان غير متفقه يتخبط، وبعدين تتراكم عليه القضايا، وتعالوا يا فقهاء عالجوا، بعض الحالات ما لها علاج. صلواتك هذه اللي كان وضوها غلط أمش تعال عودها كله، بعد هذا ضوك ما يقدر. صيامك هذا مو صحيح، حجك هذا مو صحيح، فعلك الفلاني مو صحيح، القضية الفقهية فيها الخلل الفلاني، القضية الفقهية فيها الخلل الفلاني، لأنك أنت مو متفقه. يدخل في معاملات تجارية، عقود، هناك عقود محرمة، هناك شركات محرمة، شركة أبدان وغير أبدان. كتاب المكاسب الفقهاء يدرسون لسنوات طوال لمعرفة هذه المعاملات، البيع ما البيع وغير عقود. هناك عقود أصلا ليست شرعية، نذور غير شرعية، عقود غير شرعية. التفقه في الدين من جملة الأدعية النوعية، أن تدعو الله عز وجل يفقهك في الدين. إذا أراد الله بامرئ خيرا فقهه في الدين. ومن الأدعية النوعية أن الله عز وجل يبصرك لمعرفة الخير بشكل عام، عاد هالخير بشكل عام، تعرف حقوق الناس، تعرف حقوق الأئمة، تعرف حقوق المساجد، تعرف حقوق المقدسات وغير ذلك من الشؤون. الإمام السجاد عليه السلام في دعاء المكارم يدعو الإنسان أن يتكامل من خلال الدعاء. قضايا تتعلق بشنه؟ بالقلب. وقضايا ذكرها في الدعاء تتعلق بالنفس، وقضايا ذكرها في الدعاء تتعلق بالجانب الاجتماعي، حقوق الاجتماعية وحقوق المجتمع وحقوق الناس وغير ذلك. خل نشوف المسائل التي تتعلق بالقلب، ما هي العبارات التي جاء بها الإمام عليه السلام في معرض المسائل القلبية. يعني الإمام يقول إذا أردت أن تدعو، إخواني اسمعوا دعاء مكارم الأخلاق، وأنا أنصح به، ادخل إلى النت ونزل هالفيديو عندك وحط هالسماعة في إذنك، ما يخالف، اسمع عزاء والله يبارك لك بسماع العزاء، لكن 24 ساعة نسمع عزاء. هذا حتى القلب يقسو، قلب يقسو. احنا أول علمونا أبائنا إن المقتل أصلا ما يقرأ إلا يوم العاشر مرة واحدة. بعض الفضلاء عندنا في الأحسان، قريت عند بعض الفضلاء يعني مجتهد عالم جليل، يقول لا تقرأ المقتل في ليلة العاشر من المحرم، تقرأ على الصبح، قرأ يوم العاشر فقط، ما يقرأ أكثر من مرة. أول آبائنا ما يقرون المقتل إلا يوم العاشر من المحرم. الآن فضائياتنا أقسى العبارات التي صارت للحسين، رماح ترفع على رؤوس وخيام تحرق في كل وقت يعرض، هذا يسبب قسوة القلب أيها الإخوة. بعدين المسألة الحسينية ما يصير إلها حرارة في قلب الإنسان كما لو كانت قرئت في وقتها المناسب. الإمام سلام الله عليه يتعرض للمسائل القلبية، يقول وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، يقول خل هذا الإيمان يكتمل. وهذه مسألة الإيمان متعلقة بشنه؟ بالقلب، لأن الإيمان عندنا قابل للزيادة وقابل للنقص، وأسوأ الحالات يا الله تجيرنا إخواني إخوات، الله يجيرنا، أسوأ الحالات أن الإيمان قابل للسلب، الإيمان يسلب. الإمام يسألون عن رجل كان يحارب مع أمير المؤمنين وكان في المقدمة في الدفاع عن رسول الله. أنا ما أجيب اسمه لكن أنت بتعرفه. أمير المؤمنين لما قتل هذا الرجل جابوا له السيف، قال لطالما ذب هذا السيف الكربات عن وجه رسول الله. بعدين شو اللي صار؟ صار من المحاربين لعلي، فيقول أحد الأئمة سلب منه الإيمان، يسلب الإيمان. حب الدنيا يسبب في سلب الإيمان، اللي يطرد وراء الشهرة يسلب منه الإيمان، اللي مثلا يتكبر على الآخرين ذنوب تسبب سلب الإيمان، عدم الثقافة الدينية، الضعف في معرفة الأدلة العقدية تسبب سلب الدين، عدم التوفيق والعياذ بالله. إذن الإمام سلام الله عليه يقول وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، والثاني يقول واجعل يقيني أفضل اليقين. يقول هذا اليقين أيضا اليقين يتدرج في مراتبه. متى يصل الإنسان إلى أعلى درجات اليقين؟ بالتسليم لله. إذا سلم لله عز وجل، إيش معنات التسليم؟ إنه ما يقعد يناقش الله ليش هالشكل وليش هالشكل وليش في الشرع كذا وليش في الدين كذا. كلمة لماذا مع الله حرام، كلمة لماذا مع الله حرام، يعني كأنما نحن نتهم الله أنه عز وجل جزافا يحكم علينا هذه الأحكام. وتطلع لك هذه النظريات اللي جاية هالأيام، تاريخية القرآن، تاريخية الدين، أن الدين بس أصبح هذا أصل شيء بالي لازم إحنا نجدد فيه، شنو قضية هذا الحج. كلمة لماذا مع الله في أمر مسلم، طبعا كلامنا موضوعي وعلمي، في قضايا مسلم بها ثابتة عند علمائنا، كلمة لماذا ما تجوز. لماذا فعل هذا ولماذا لا يفعل هذا، هذا شأنه سبحانه وتعالى. احنا دائما نقول في صلواتنا إياك نعبد، بس نسلم لله عز وجل. انت تركب في طائرة تسلم روحك حق واحد كابتن انسان ضعيف، تسلم نفسك إلى الله سبحانه وتعالى، ما تسلم له عقلا فطرة. ثم يقول الإمام وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. وكم نحتاج إلى مثل هذه القضية، النية، فلان ما طالعني هل مطالع لقصد كذا، فلان ما فعل كذا إلا قصد كذا، مثل بعضهم الله يحفظهم طلع على مقطوعة يمكن سمعته في الواتساب، إيه الخطبة قصدهم كذا وكذا وقصدهم يفعلون كذا وكذا وقصد. ما يجوز الدخول في نوايا الناس، لا يجوز الدخول في نوايا الناس، ما لي حق أنا أحكم على نوايا الناس، وإن كان الظاهر ما يعجبني لكن ما يجوز أنا أحكم على نيته، ما يجوز تحكم على نوايا الناس إلا إذا أنت كنت مطلع وأنت علام الغيوب، هذا أمر آخر. في واحد يقول أنا علام الغيوب، الله عز وجل علام. إذا تأخذ الناس بشنه؟ بالظاهر. إذا النبي الذي يعلم بالواقع ويعلم بحقيقة الأمور بتعليم الله ومسلط صلى الله عليه وآله، يقول إني في أحوالهم قد تكرمت وإني والله لا أعرف أسماءهم. يقول أنا عارف المنافقين كله، لكن يقول في أحوالهم قد تكرمت. لاحظ، مع أنه يعلم بالواقع ولكن مأمور أن يتعامل مع الناس بالظاهر، ما أحكم على نوايا الناس ولا على قلوبهم. إذا جابك الله يوم القيامة قال ترى اللي أنت ظنيته فيه مو صحيح ورتبت عليه أثر، تتحمل أنت هذا؟ ما في شدة تحمل. وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، أن تنوي في إخوانك خيرا ولا تظن السوء في إخوانك من المؤمنين، ولا العمى عن سبيلك. يا ربي لا تخليني أعمى عن سبيلك، لأن كثير من الناس عندهم عمى عن سبيل الله. المثل اللي جبناه البارحة اللي يقول كربلاء المنجسة، هذا عمي عن سبيل الله، ما يعرف سبيل الله، هذا ما عنده توفيق، مو موفق يعرف سبيل الله. ولا العمى عن سبيلك والهمني التقوى، تقوى الوقوف عند الشبهة، الوقوف عند المحرمات، نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا هذا. ما ليس منا معصوم، لكن من الله عز وجل هو الذي يلطف بعباده. وانطقني بالهدى، بحيث أنا لما أريد أتكلم أو أتحدث بشيء يرضي الله. ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة، هذه المسائل التي تتعلق بالقلب، القضايا التي تتعلق بالنفس ما هي؟ اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحها. إن نفسي هالكة أو تعصم. يقول ربي هذه النفس صلحها. ولا تفتني بالنظر. كثير من الفتن متعلقة بالنظر، ينظر إلى مثلا أعراض الناس والعياذ بالله. ولا تبتليني بالكبر، هذه قضايا نفسية، ذي قلبية وهذه نفسية. ولا تفسد عبادتي بالعجب، واعصمني من الفخر. ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها. يقول لما ترفع لي درجة عند الناس لا تخليني أكبر، نتفت شهادة ولا والله قالوا لفلان أنت الفاضل، ولا فلان بعد قدمنا الفاضل حتى نسلم على روحنا، أو فلان قالوا له أنت الدكتور خلاص بعد شاف روحه انتهى الموضوع، هذا مشكلة بعد ثاني. واعصمني من الفخر، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها. ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة في باطني بقدرها. الله أكبر، يكون الإنسان يتواضع. الله موفقنا لذلك. فأفتتن أيضا في مقام الاسترزاق الرزق، يقول لا تخليني أن أفتتن بمدح من أعطاني وذم من منعني، وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع. فلان عطانا وفلان ما عطانا، وذولي عطانا وذولي ما عطان. لا، الله هو ولي الإعطاء والمنع سبحانه وتعالى. لا تلتفت، عطى كل ما عطى كل واحد. عندنا المسائل الدينية، واجعلني طبعا حاولا، واجعلني على ملتك أموت وأحيا. شون هالدعاء هذا أخواني الشباب أخواتي المؤمنات، حط هذا الدعاء يقرأ الشيخ باقر المقدسي، ينزل في النت وطلع فيديو الشيخ باقر المقدسي دعاء مكارم الأخلاق، يقراه بأسلوب جدا مؤثر. دائما اسمع اسمع، يتولد عندك في داخلك في قلبك حب لهذه العبارات، تدريجيا الإنسان يتخلق بها إن شاء الله. وقبل الضلال بالرشاد، ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها، وإذا تناقضت الملل لأرضاها. وهب لي صدق الهداية وطريقة حق لا أزيغ عنها، ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني. إيش كثر المنابر تعطي هذه المعاني عن أهل البيت عليهم السلام، يكون إن شاء الله نستفيد منها. ورفض البدع، ابتعد عن أهل البدع والأفكار المخترعة والأفكار الضالة اللي كثروا هذه الأيام، ابتعد عنهم. محتاج أنك تتزود لتقرب إلى الله، مو تسمع إلى ناس يبعدونك على الله عن الله، سواء كان في فضائية واحد يتكلم على كيف يقول كل مصادرنا إسرائيليات، هذا كلام لا قيمة له وليس بعلمي أصلا، أنا ما استمع إلى إنسان كهذا. ولا العمى عن سبيلك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك. شوف حتى عندنا في الروايات أن المؤمن يوصي إذا مات أن يدفل بمقابر الصالحين، حتى إذا كانت عليه ذنوب والقبور اللي يمه ناس من المؤمنين يأثرون عليه، الله يغفر له ويتوب له ويعفو عنه لأجل ذولي. فكيف في الحياة تمشي مع المؤمنين مع الأخيار اللي يقربونك إلى الله يشدونك إلى الله، المسجد المأتمن بعد كلها كم يوم وأموت. ولا أضلن وقد أمكنتك هداية، اللهم اسلك بي الطريقة المثلى وأنطقني بالهدى. آخر شيء المسائل الاجتماعية، وسددني لي أن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة وستر العائبة وكظم الغيظ. الله أكبر. الحالات الاجتماعية اللي فيها خدمات للمؤمنين، شو يقول الإمام هذا آخر شيء في بسط العدل، يقول يا رب يعني أجعلني أدخل في مشروع بسط العدل، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. سوينا وفعلنا واشتغلنا وقمنا، وهذا نشتغل ونكرف، لا حد سوينا حفل تكريم ولا لازم حفل تكريم، أنا أشتغل لله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا تشجيع، جلست مع بعض الفقهاء يقول أنا ما أيد إعطاء الهدايا ليقومون بنشاطات دينية، لأن النشاطات الدينية تعتبر أمر عبادي، والقضايا العبادية يراد منها نية تقرب إلى الله. يقول كيف تعطونها الله كأنما أنتم عن الله يعني تشتغلون. ولذلك يقول يبتعد الإنسان عن مثل هذه القضايا. لاحظ إلى هذه الدرجة بعضهم بعض الفقهاء يحتاط. وإطفاء النائرة، ما أشوف أنا الفتنة أجي أصب عليها نار وزيت، وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة والقول بالحق وإنعاز. صلوا على محمد وآله. نسأل من الله أن يوفقنا أيها الإخوة لذلك، وليدعو البعض للبعض. أنا أحتاج للدعاء وأنتم تحتاجون إلى الدعاء، فالكل يدعو للآخر، ولا ندري الله عز وجل يستمع من لعله في مجلسنا ولي من أولياء الله. الأخوة ما يخالف بعض الأخوة قالوا إحنا نريد العزاء يكون مباشرة بعد المأتم، فأنت لا تقرأ الدعاء. طبعا لهم وجهة نظر محترمة، ولكن لا، الدعاء لا يترك. ليش؟ روايات تشير تقول لعله في مجلس، هالجماعات اللي تحضر كثيرة، لعله في المجلس ولي من أولياء الله ما تدري عنه، قد يكون بدل من الأبدال اللي يخدمون الإمام الحجة موجود، بمجرد يرفع إيده يستجاب للكل. فأنا أغتنم الفرص، ما أدري قد يوجد عبد من عباد الله من الصالحين من الأبدال من الأخيار يحضرون هذه المجالس، الإمام المهدي يبثهم في الأرض، يدخلون في كل مأتم في كل موكب في كل مكان. ولذلك إحنا قد يكون واحد موجود من هؤلاء مستجاب دعوة، مثل في الحج يقول في عرفات اجتهد الإمام المهدي أكيد موجود، عجل الله فرجه الشريف. فالإمام سلام الله عليه مولانا الحسين اجتمعت حول ثلة من هذه النمرقة مجتمعة فيها هذه الصفات والخصائص، تكاملوا حتى كانت عندهم لياقة لنصرة مولانا الحسين، وكان منهم حبيب بن مظاهر، زهير بن القين، برير بن خضير وغير هؤلاء، هؤلاء الذين جاءوا إلى كربلاء ونصروا مولانا الحسين. ومنهم حبيب هذا الذي أبنه الحسين وقال رحمك الله يا حبيب لقد كنت عالما، شوف من ذا اللي يشهد له الإمام بالعلم، عالما فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. هذا الحبيب تقول الروايات ما زال يتحين الفرص، لأن هناك عيون جواسيس كذا لمن يريد الذهاب إلى كربلاء يقبض عليه. الحبيب بن مظاهر هكذا ما زال يتحين الفرص حتى جاء إلى كربلاء. أيها الشيعة وأطل بمحياه على كربلاء، فالتفت الحسين إلى من كان عنده قال قوموا واستقبلوا حبيب. الله أكبر، يحتاج إلى استقبال خاص. وإحنا نقرأ هذه الأبيات في كل سنة، تحية لحبيب. وإذا بحبيب جاء من الكوفة وأشرف على كربلاء، فقال الحسين قوموا واستقبلوا حبيب، فقام الرجال من بني هاشم لاستقباله. ما حلا ذيك الشمايل يومي طبت كربلاء، ما حلا ذيك الشمايل يومي طبت كربلاء، مرحبا يقيل للشهيد وزينب تقل له هلا، مرحبا يقيل للشهيد وزينب تقل له يا حبيب انظر وعاين هل عساكر والألو، لا تخلونه بحيرة هالله هالله في الغريب، من سمع نخوة الحورة جذب سيفه وجرده، أنا يا زينب عبيدكم مهجتي لكم فيده، تقدم الحسين وقد أفرد له راية خاصة عقدها لحبيب، تناول حبيب العلم من شف الشفية، هز بيمينه وقال ضايق المنية، رايد حياتي رايد مماتي لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد، تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد، نموت بمعزة ولا نعيش بطاعة أي زيد، وطاعتك يا ابن النبي فرض علي، والله يا ابن بنت النبي هي لو قطعوني بالسيف والخطي هي وبالنار احرقوني، وذروا عظامي بالهوى هي وتالي نشروني، سبعين مرة هالفعل يجري علي، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والاهل كلها فدا عليك، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك، ورد الأصحاب وعبرات جرية قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، ليكون سادتكم بني هاشم يحملون، إلا ولما ننفني كلنا سوية، قال البطل عباس ما ترضاش يمنه، المطلوب أخونا والحرام كلها حرمنا، لثار الحرب باكر يتجدم علمنا، نعم ولما كان العاشر من المحرم وإذا بالحسين ينادي ألا من ناصر ينصرنا، تقدم أصحاب الحسين وقاتلوا دونه، فمن كشف الغبار إلا عن 50 صريع، وكان قد سقط فيهم حبيب وزهير وبرير والحور، نادى الحسين ومنهم من قضى، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وقف الحسين ينظر إليهم وإذا بهم على بوغاء الثرى، قد بضعوهم بالسيوف تبضيعا، ألا من مناد وحسينا، نادى الإمام وقلة ناصرا ووحدتا، وسقط مسلم بن عوسجة، فمشى الحسين إلى مصرعه وإذا به يقول في الرمق الأخير، وصلت يا بين ظاهر منيتي، ما وصيك بعيالي وبيتي، ولا تحفظ أولادي وثنيتي، إن كان نيتك مثل نيتي، أريد أنك تجاهد سويتي بالحسين وعياله. لما رأى أصحاب الوفاء قتلوا، يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله، صلي على محمد وآله وشافي جميع المرضى جميع الحوائج لا سيما قل دون الدعاء. اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. اللهم احفظ زوار الحسين لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء رواح الشهداء، المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات. شاركوا إخواني في العزاء، شاركوا.